الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وهو بشرح شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله. وقد وصلنا إلى باب لا يسب والديه، والحديث هو 28. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإياه في كتابه الأدب المفرد: حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعم، يقول سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يقول الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الباب: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. وجاء بالحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما. وهذا فيه استغفار، الآية فيها استغفار للوالدين، وهو عام في المشرك وغير المشرك. فجاءت آية التوبة تبين الحكم في الاستغفار للمشرك، فنسخت آية الإسراء، فكان ذلك يعني نهيا، كان في ذلك نهي لمن يريد أن يستغفر لغير المسلم، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين أن يستغفروا للمشركين هذا عموم، لا يستغفر لغير المسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: حقا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى وإياه: حقا، إن الاستغفار للمسلمين عموما مطلب شرعي ونفع متعد، وللوالدين المسلمين كذلك خصوصا، فمن كان والداه مسلمين فليكثر من الاستغفار لهما والدعاء لهما ويبرهما بعد مماتهما بالصدقة والدعاء والإحسان إلى أقاربهما. وأما إذا كانا مشركين أو الأب مشركا أو الأم مشركة شركا أكبر أو كفرا أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا مخرجا من الملة، فهذه الأعمال تخرج من الملة إن كان قبل ذلك على الإسلام. فمن مات على ذلك فلا يجوز لأحد أن يستغفر له، لا الإبن لأبيه ولا لأمه ولا الأب لابنه ولا القريب لقريبه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك كما قال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومتى يتبين ذلك؟ يتبين إذا تحقق الإنسان بأن فلانا مات على الكفر أو الشرك الأكبر أو كان منافقا نفاقا اعتقاديا يبغض الخير ويحب الشر وينصر الشر على الخير والأشرار على الأخيار كما فعل المنافقون في عهد النبوة ومات على ذلك فهو من أهل اللعنة والخلود في النار لا يجوز لأحد أن يستغفر له أبدا. ولهذا يروى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يستغفر لأمه فلم يأذن له وسأله أن يزور قبرها فأذن له لأن زيارة القبور تذكر الآخرة. وأما الاستغفار فلم يأذن له وكانت قد ماتت في الفترة كما هو معلوم على دين أهل الجاهلية. ولله في حكمته ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، إذا كان الوالدان مسلمين فإنه يستغفر لهما، وأما إذا كان الأب أو الأم أو كلاهما قد اقترف ما يخرجهما من الإسلام كاعتقاد نفع المخلوق من دون الخالق أو دعاء غير الله أو الذبح أو النذر لغير الله أو يكون منافقا نفاقا اعتقاديا بأن يبغض الإسلام وأهله أو ينصر الشرك أو النفاق وأهله، هذه عقيدة أهل النفاق الاعتقادي، أو يأتي بمكفر، فحينئذ إذا مات على ذلك من غير توبة وتأكد الابن أو غيره ممن مات على كفره أو نفاقه أو ردته فإنه لا يستغفر له، لأن الله جل وعلا نهى عن الاستغفار لغير المسلمين. نعم.
باب بر الوالد المشرك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات في كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث. فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر.
هذا فيه يعني بيان البر بالوالد المشرك. يقول سعد بن أبي وقاص قال يقول مصعب عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا هو الشاهد للباب، يعني أن يبر الوالد المشرك أو الأم المشركة، يبر بغير الاستغفار، فينفق عليه أو يطيعه في غير معصية الله أو يكسه أو ينزله داره، لكن إذا طلب منه الإشراك بالله جل وعلا فلا يطيعه. هذا هو الشاهد من هذه القصة. وقوله رضي الله عنه: والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، يعني من الغنيمة قبل أن تقسم. فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يزوره، فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة قال إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، يعني شق لحي الجمل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، وقد جاء تحريمها على مراحل. قال الشارح رحمه الله تعالى، وخلاصة ما دل عليه هذا الحديث، نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى وخلاصة ما دل عليه هذا الحديث، الأول تحريم الطاعة لأحد في معصية الله مهما كان حقه عليه. الثاني فيه دليل على بر الوالدين بالمعروف عندما يكونان مشركين أو أحدهما، استنادا إلى الآية الكريمة الواردة في الباب. الثالث منقبة عظيمة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث نزلت فيه أربع آيات من القرآن الكريم فيها بيان أحكام شرعية. الرابع عدم جواز الوصية في مرض الموت إلا إذا توفرت شروطها، ومن شروطها أن تكون بالثلث فأقل،
وأن تكون لغير وارث. إذا كانت لوارث في الثلث فأقل وأجاز الورثة فلا مانع من ذلك، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
نعم، هذه الآية تدل على أن الكفار غير المحاربين لا مانع من الإحسان إليهم، سواء كانوا أقارب أو غير أقارب، فإذا كانوا أقارب هذا من باب أولى. ولأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قدمت عليها أمها، وكانت أم رومان، وكانت قد طلقها زوجها في الجاهلية، يعني فقدمت على ابنتها أسماء، فتحرجت أسماء رضي الله عنها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني عن الإسلام، أفأصل أمي؟ قال نعم، صلي أمك. هذا يدل على أن الإحسان إلى الوالدين أو أحدهما إذا كان مشركين أنه لا مانع من ذلك، لكن لا يجوز طاعتهما في معصية الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله، نعم.
قال الشارح رحمه الله إن الإحسان إلى القريب الكافر يجري مجراه لا سيما الوالدين، فإنه يجب على الولد المسلم ذكرا أو أنثى إذا كان أبواه كافرين
كافرين
أو أحدهما أن يحسن صحبتهما بما يحتاجان إليه وبالزيارة لهما، وأساس كل تقرب الدعوة دعوتهما إلى الدخول الإسلام، ولكن لا يحبهما أبدا، لأن الحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله وهما من أعداء الإسلام. فالمصاحبة بالمعروف بالصلة وقضاء الحاجة أمر مشروع ما لم يأمر بمعصية، لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، لا سيما غير المحارب، والصلة ربما تكون سببا لدخولهما في الإسلام، فتقر عين الابن بإنقاذ والديه من النار بدخولهما في الإسلام الذي بذل الأسباب في سبيله حتى تحققت له الغاية المنشودة، والحمد لله.
نعم. قال حدثنا موسى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباعا، فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة أو وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلة فأرسل إلى
بحلل. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها، يعني من تلك الحلة السيراء، يعني من حرير، بحلل. نعم.
فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟
وقد قلت فيها ما قلت، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم:
كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطيكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تفسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
نعم. هذا الحديث يدل على أن المسلم لا يلبس الحرير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه عمر بأن يشتري له حلة سيارة، يعني فاخرة من الحرير الفاخر، ليلبسه عند استقبال الوفود، ويلبسه يوم الجمعة ويوم العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها، أي من تلك الحلة التي اشتراها عمر، أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها، أتي منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة منها. فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها فتستفيد منها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وهذا فيه دليل على الإحسان إلى غير المسلم من القرابة. فعمر رضي الله عنه وصل رحمه في إعطاء أخيه هذه الحلة الغالية، لأن المشرك يجوز له أن يلبس الحرير، لأنه ما دام لم يسلم فعنده أعظم كبيرة، وهي الشرك بالله جل وعلا، ولا يقال بأنه يجوز له أن يأكل الميت أو يلبس الحرير، هذا ما يجوز، لكنه غير يعني مكلف بفروع الإسلام قبل أن يدخل فيه بأصله. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث فيه جواز صلة القريب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث فيه جواز صلة القريب لقريبه إذا كان كافرا، ربما تكون سببا في دخوله في الإسلام، فأسلم أخو عمر هذا. وفيه تحريم التشبه بالكفار والمترفين، وفيه مشروعية التهادي بين الأصحاب، وفيه جواز بيع ما يهدى إلى الشخص لينتفع بثمنه، وفيه مشروعية التجمل باللباس ونحوه للجمعة والأعياد والوفود، ولكن بلبس ما لا محظور فيه، والله أعلم.
هذه فوائد لخصها الشارح رحمه الله تعالى بقوله: فيه جواز صلة القريب لقريبه إذا كان كافرا، وربما تكون سببا في دخوله في الإسلام. فأسلم أخو عمر هذا. قال: وفيه مسألة ثانية، حكم ثاني، فيه تحريم التشبه بالكفار والمترفين، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الإسلام. وفيه الحكم الثالث مشروعية التهادي بين الأصحاب. والحكم الرابع جواز بيع ما يهدى إلى الشخص لينتفع به بثمنه. والحكم الخامس في مشروعية التجمل باللباس ونحوه للجمعة والأعياد والوفود، ولكن بلبس ما لا محظور فيه، والله أعلم. تفضل.
وعن المصنف رحمه الله: باب لا يسب والديه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه.
نعم، هذا الباد أظلم، ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإثم على من بدأ بالسب، لأنه لا يسب أباه ولا أمه مباشرة، ولكن يسب أبا الرجل ويسب أمه، فيكون متسببا في سب أبيه وأمه بسب أب الآخر وأمه. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. الشتم هو السب لوالدي الآخر. فقال الشارح رحمه الله تعالى: لا شك أن شتم الرجل لوالديه بأي نوع من أنواع الكلام القبيح كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لا شك أن شتم الرجل لوالديه بأي نوع من أنواع الكلام القبيح كبيرة من كبائر الذنوب، ولما كان من النادر أن يواجه الرجل والديه بالشتم، بين النبي صلى الله عليه وسلم نوعا آخر يقع فيه كثير من الناس، وهو شتم الناس، أي شتم آبائهم وأمهاتهم، فيردون على الشتم بمثله. فيردون على الشتم بمثله.
نعم.
فمن شتم أبا رجل أو أمه باللعن أو الكلام القبيح ورد عليه الآخر بمثل ما قال، فالبادي شتم والديه، وإن كان الشتم حصل من غيره ولكنه هو السبب. لذا وجب على المسلم أن يراقب لسانه وأن يحفظه من السب والشتم للآخرين، فيقابلوه بمثل ما قال، فيتعدى السب إلى الوالدين وإلى الأسرة وإلى القبيلة وما شاكل ذلك مما هو واقع في المجتمعات إلا من رحم الله.
هذا لا يتصور إلا من بذيء اللسان الذي لا يزال السب والشتم على لسانه، وقد يبتدئ ذلك بالحيوانات أو الأولاد، أولاده، فيسب الولد أو البنت ولا يبالي، وهذا لا ينبغي حتى للأولاد، لأن فيه تربية سيئة، فينشأ الابن أو البنت على سماع هذه الألفاظ البذيئة فيستصيغها ولا يشمئز منها في المستقبل، وربما حملها وتعامل بها مع الآخرين، فكيف إذا كان للأجنبي، وكيف إذا كان لأبويه، للأب أو للأم، فيسب أبا الرجل فيرد ذلك الرجل عليه بسب أبيه، ويسب أمه فيرد عليه بسب أمه، فكأنه سب أباه وأمه مباشرة، لأنه تسبب في سبهما بسب والدي الآخر، وهذا من العقوق والعياذ بالله. فالوالدان حقهما عظيم، يجب لاحترامهما أن يحترم آباء وأمهات الآخرين. نعم.
قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جري قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ما الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه،
يعني يطلب السب لهما، فكأنه بسبه لوالدي الآخر طلب من ذلك الآخر أن يسب والديه. يستسب يعني يطلب السب لوالديه. قال من أكبر الكبائر أو من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه. قال الشارح رحمه الله تعالى نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى مثل الحديث الأول من الكبائر عند الله عز وجل، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة، وصاحبها تحت الخطر فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات على كبيرته فهو تحت المشيئة الإلهية وهو على خطر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، بمعنى أن الكبائر إذا لم تجتنب صاحبها على خطر. ومعنى أن يستسب الرجل لوالديه أي أن يتسبب في سب والده.
نعم، الكبائر المقصود بها كل ذنب ختم بلعنة أو غضب، فلعن صاحبها أو دعي عليه بالغضب أو ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. هذا هو تعريف الكبيرة. والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر بالأعمال، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فشرط مغفرة هذه الذنوب الصغائر أن تجتنب الكبائر، وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة. إذا مات الإنسان عليه كبائر قبل أن يتوب منها فهو تحت مشيئة الله، إذا كان من أهل التوحيد تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه بقدر تلك الكبيرة ثم يخرجه إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. حاصل أن الكبائر خطيرة، يجب على الإنسان أن يتوب دائما، كلما قارف كبيرة يجب عليه أن يتوب حتى يبقى على توبة، لأنه إذا بغته الأجل فإنه يكون قد تاب من الذنب الذي كان عليه. أما إذا سوف وأجل وسبق الموت ومات من غير توبة من تلك الكبيرة فإنه تحت مشيئة الله. لكن إذا كانت الكبيرة أخذ مال من أموال المسلمين أو سفك دم فهذه القصاص فيها يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة ليس بالمال ولا بالدرهم ولا بالدينار، وإنما هو بالحسنات أو السيئات، يؤخذ من حسنات الجاني لمن جنى عليه، فإن فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئات المجني عليه، طرحت على الجاني ثم طرح في النار. يجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يبادر بالتوبة بعد فعل كل كبيرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم.
نعم. قال ما من ذنب، عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. البغي هو العدوان والاعتداء على الآخرين، وقطيعة الرحم هو عدم وصل الرحم والإحسان إليها. والمراد بالرحم هم أقارب الأم والأب، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات والأبناء والبنات، هؤلاء هم الرحم. يجب على المسلم أن يصل رحمه ولو بالسلام ولو بالسؤال عن حالهم، فمن قطع رحمه وقد أتى بكبيرة يعني تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، مع ما يدخر له من الإثم والعقوبة في الآخرة. قال الشارح رحمه الله نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: اشتمل هذا الحديث على ذكر كبيرتين من كبائر الذنوب عقوبتهما عاجلة وآجلة، وهما البغي الذي هو العدوان على الغير، وفي جملة ذلك الاعتداء بالسب والشتم أو الضرب أو الأذى بأي نوع من أنواع الأذى. وقد نهى الله عز وجل عن البغي لما فيه من الضرر، ونهى عن قطيعة الرحم أي أن يأتي بالأسباب التي تكون سببا في القطيعة. وفي مقدمة الرحم الوالدان، فإنه لا يجوز للابن ذكرا كان أو أنثى أن يسيء إلى والديه بالقول ولا بالفعل، فإن فعل فهو عاق، والعقوق عقوبته معجلة ومؤجلة، لأن الله عز وجل عظم شأن بر الوالدين وقرن طاعتهما بطاعته لعظم شأنها. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وما ذلك إلا لما قدم الوالدان من الجميل والإحسان في أوقات متعاقبة ما دام الولد على قيد الحياة، وفي حالة الحمل بالنسبة للأم، وحالة الوضع وحالة الرضاعة والحضانة، وكذلك متاعبهما متتابعة. وهكذا الأب يقوم بكفالة الأبناء ويسعى في مصالحهم، فلا يجوز للأبناء أن يصدر منهم العقوق لا بالقول ولا بالفعل، بل يجب أن يقدموا البر بالكلمة الطيبة وبالخدمة المفيدة للوالدين وقضاء الحاجة وتفقد الأحوال. وهكذا بقية الأرحام من الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات، وكل من يمت إليهم الشخص بصلة يعتبرون من ذوي الأرحام. ينبغي أن يحسن إلى الجميع إحسانا بالقول وبالفعل وبالصلة وبالتعليم إن كان من ذوي العلم، فيكون بارا بوالديه وبارا برحمه وسليما من العقوق والقطيعة.
هذه من الأعمال الواجبة، البر والصلة من الأعمال الواجبة المفروضة، ولهذا قرن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآيات. وكذلك الرحم، أوجب الله جل وعلا صلة الرحم لما خلق الله الخلق، قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش، فقال الله جل وعلا: ما فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ولهذا يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيجب صلة الرحم كما يجب بر الوالدين. اقرأ هذا الحديث القصير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مقراق عن قيسلة أنه سمع ابن عمر يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر.
الله المستعان. نعم، بكاء الوالدين يعني من أثر المعاملة، من أثر المعاملة من أبنائهم وبناتهم يعتبر من العقوق والكبائر. فإذا ألجأ الابن الأب أو الأم إلى أن يبكي من فعله وتصرفه فهذا من العقوق. قال الشيخ رحمه الله: نعم، إذا أبكاهما الولد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: نعم، إذا أبكاهما الولد، أي إذا أساء إليهما حتى وصل بهما الحال إلى البكاء من جراء عقوقه، فقد وقع في كبيرة من الكبائر وهي العقوق، والعقوق يتنافى مع البر.
نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وهو بشرح شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله. وقد وصلنا إلى باب لا يسب والديه، والحديث هو 28. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإياه في كتابه الأدب المفرد: حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعم، يقول سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يقول الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الباب: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. وجاء بالحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما. وهذا فيه استغفار، الآية فيها استغفار للوالدين وهو عام في المشرك وغير المشرك. فجاءت آية التوبة تبين الحكم في الاستغفار للمشرك، فنسخت آية الإسراء، فكان ذلك يعني نهيا، كان في ذلك نهي لمن يريد أن يستغفر لغير المسلم، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين أن يستغفروا للمشركين هذا عموم، لا يستغفر لغير المسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: حقا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى وإياه: حقا إن الاستغفار للمسلمين عموما مطلب شرعي ونفع متعد وللوالدين المسلمين كذلك خصوصا، فمن كان والداه مسلمين فليكثر من الاستغفار لهما والدعاء لهما ويبرهما بعد مماتهما بالصدقة والدعاء والإحسان إلى أقاربهما. وأما إذا كان مشركين أو الأب مشركا أو الأم مشركة شركا أكبر أو كفرا أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا مخريا من الملة، فهذه الأعمال تخرج من الملة إن كان قبل ذلك على الإسلام. فمن مات على ذلك فلا يجوز لأحد أن يستغفر له، لا الإبن لأبيه ولا لأمه ولا الأب لابنه ولا القريب لقريبه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك كما قال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومتى يتبين ذلك؟ يتبين إذا تحقق الإنسان بأن فلانا مات على الكفر أو الشرك الأكبر أو كان منافقا نفاقا اعتقاديا يبغض الخير ويحب الشر وينصر الشر على الخير والأشرار على الأخيار كما فعل المنافقون في عهد النبوة، ومات على ذلك فهو من أهل اللعنة والخلود في النار، لا يجوز لأحد أن يستغفر له أبدا. ولهذا يروى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، وسأله أن يزور قبرها فأذن له، لأن زيارة القبور تذكر الآخرة. وأما الاستغفار فلم يأذن له، وكانت قد ماتت في الفترة كما هو معلوم على دين أهل الجاهلية، ولله في حكمته ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، إذا كان الوالدان مسلمين فإنه يستغفر لهما، وأما إذا كان الأب أو الأم أو كلاهما قد اقترف ما يخرجهما من الإسلام كاعتقاد نفع المخلوق من دون الخالق أو دعاء غير الله أو الذبح أو النذر لغير الله، أو يكون منافقا نفاقا اعتقاديا بأن يبغض الإسلام وأهله أو ينصر الشرك أو النفاق وأهله، هذه عقيدة أهل النفاق الاعتقادي، أو يأتي بمكفر، فحينئذ إذا مات على ذلك من غير توبة وتأكد الابن أو غيره ممن مات على كفره أو نفاقه أو ردته فإنه لا يستغفر له، لأن الله جل وعلا نهى عن الاستغفار لغير المسلمين. نعم.
باب بر الوالد المشرك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في أربع آيات في كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث. فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر.
هذا فيه يعني بيان البر بالوالد المشرك. يقول سعد بن أبي وقاص قال: يقول مصعب عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا هو الشاهد للباب، يعني أن يبرى الوالد المشرك أو الأم المشركة، يبرى بغير الاستغفار، فينفق عليه أو يطيعه في غير معصية الله أو يكسه أو ينزله داره، لكن إذا طلب منه الإشراك بالله جل وعلا فلا يطيعه. هذا هو الشاهد من هذه القصة. وقوله رضي الله عنه: والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، يعني من الغنيمة قبل أن تقسم. فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يزوره، فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا. فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة قال إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، يعني شق لحي الجمل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، وقد جاء تحريمها على مراحل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وخلاصة ما دل عليه هذا الحديث. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وخلاصة ما دل عليه هذا الحديث: الأول، تحريم الطاعة لأحد في معصية الله مهما كان حقه عليه. الثاني، فيه دليل على بر الوالدين بالمعروف عندما يكونان مشركين أو أحدهما، استنادا إلى الآية الكريمة الواردة في الباب. الثالث، منقبة عظيمة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث نزلت فيه أربع آيات من القرآن الكريم فيها بيان أحكام شرعية. الرابع، عدم جواز الوصية في مرض الموت إلا إذا توفرت شروطها، ومن شروطها أن تكون بالثلث فأقل،
وأن تكون لغير وارث. إذا كانت لوارث في الثلث فأقل وأجاز الورثة فلا مانع من ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
نعم، هذه الآية تدل على أن الكفار غير المحاربين لا مانع من الإحسان إليهم، سواء كانوا أقارب أو غير أقارب، فإذا كانوا أقارب هذا من باب أولى. ولأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قدمت عليها أمها، وكانت أم رومان، وكانت قد طلقها زوجها في الجاهلية، يعني فقدمت على ابنتها أسماء، فتحرجت أسماء رضي الله عنها فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني عن الإسلام، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. هذا يدل على أن الإحسان إلى الوالدين أو أحدهما إذا كان مشركين أنه لا مانع من ذلك، لكن لا يجوز طاعتهما في معصية الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله: نعم.
قال الشارح رحمه الله: إن الإحسان إلى القريب الكافر يجري مجراه لا سيما الوالدين، فإنه يجب على الولد المسلم ذكرا أو أنثى إذا كان أبواه كافرين
أبواه كافرين
أو أحدهما أن يحسن صحبتهما بما يحتاجان إليه وبالزيارة لهما، وأساس كل تقرب الدعوة دعوتهما إلى الدخول للإسلام، ولكن لا يحبهما أبدا، لأن الحب في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله وهما من أعداء الإسلام. فالمصاحبة بالمعروف بالصلة وقضاء الحاجة أمر مشروع ما لم يأمر بمعصية، لقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، لا سيما غير المحارب. والصلة ربما تكون سببا لدخولهما في الإسلام، فتقر عين الإبن بإنقاذ والديه من النار بدخولهما في الإسلام الذي بذل الأسباب في سبيله حتى تحققت له الغاية المنشودة، والحمد لله.
نعم. قال حدثنا موسى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباعا، فقال يا رسول الله: ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلة فأرسل إلى
بحلل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها، يعني من تلك الحلة السيراء، يعني من حرير بحلل. نعم.
فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟
وقد قلت فيها ما قلت، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم:
كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطيكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
نعم. هذا الحديث يدل على أن المسلم لا يلبس الحرير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه عمر بأن يشتري له حلة سيراء، يعني فاخرة من الحرير الفاخر، ليلبسه عند استقبال الوفود، ويلبسه يوم الجمعة ويوم العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها، أي من تلك الحلة التي اشتراها عمر، أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها، أتي منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة منها، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها فتستفيد منها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وهذا فيه دليل على الإحسان إلى غير المسلم من القرابة. فعمر رضي الله عنه وصل رحمه في إعطاء أخيه هذه الحلة الغالية، لأن المشرك يجوز له أن يلبس الحرير، لأنه ما دام لم يسلم فعنده أعظم كبيرة وهي الشرك بالله جل وعلا، ولا يقال بأنه يجوز له أن يأكل الميت أو يلبس الحرير، هذا ما يجوز، لكنه غير يعني مكلف بفروع الإسلام قبل أن يدخل فيه بأصله. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث فيه جواز صلة القريب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث فيه جواز صلة القريب لقريبه إذا كان كافرا، وربما تكون سببا في دخوله في الإسلام، فأسلم أخو عمر هذا. وفيه تحريم التشبه بالكفار والمترفين، وفيه مشروعية التهادي بين الأصحاب، وفيه جواز بيع ما يهدى إلى الشخص لينتفع بثمنه، وفيه مشروعية التجمل باللباس ونحوه للجمعة والأعياد والوفود، ولكن بلبس ما لا محظور فيه، والله أعلم.
هذه فوائد لخصها الشارح رحمه الله تعالى بقوله: فيه جواز صلة القريب لقريبه إذا كان كافرا، وربما تكون سببا في دخوله في الإسلام. فأسلم أخو عمر هذا، قال: وفيه مسألة ثانية، حكم ثاني، فيه تحريم التشبه بالكفار والمترفين، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الإسلام. وفيه الحكم الثالث، مشروعية التهادي بين الأصحاب. والحكم الرابع، جواز بيع ما يهدى إلى الشخص لينتفع بثمنه. والحكم الخامس، في مشروعية التجمل باللباس ونحوه للجمعة والأعياد والوفود، ولكن بلبس ما لا محظور فيه، والله أعلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب لا يسب والديه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه.
نعم، هذا البادئ أظلم، ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإثم على من بدأ بالسب، لأنه لا يسب أباه ولا أمه مباشرة، ولكن يسب أبا الرجل ويسب أمه، فيكون متسببا في سب أبيه وأمه بسب أب الآخر وأمه. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. الشتم هو السب لوالدي الآخر. فقال الشارح رحمه الله تعالى: لا شك أن شتم الرجل لوالديه بأي نوع من أنواع الكلام القبيح كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لا شك أن شتم الرجل لوالديه بأي نوع من أنواع الكلام القبيح كبيرة من كبائر الذنوب، ولما كان من النادر أن يواجه الرجل والديه بالشتم، بين النبي صلى الله عليه وسلم نوعا آخر يقع فيه كثير من الناس، وهو شتم الناس، أي شتم آبائهم وأمهاتهم، فيردون على الشتم بمثله. فيردون على الشتم بمثله.
نعم.
فمن شتم أبا رجل أو أمه باللعن أو الكلام القبيح ورد عليه الآخر بمثل ما قال، فالبادئ شتم والديه، وإن كان الشتم حصل من غيره ولكنه هو السبب. لذا وجب على المسلم أن يراقب لسانه وأن يحفظه من السب والشتم للآخرين، فيقابلوه بمثل ما قال، فيتعدى السب إلى الوالدين وإلى الأسرة وإلى القبيلة وما شاكل ذلك، مما هو واقع في المجتمعات إلا من رحم الله.
هذا لا يتصور إلا من بذيء اللسان الذي لا يزال السب والشتم على لسانه، وقد يبتدئ ذلك بالحيوانات أو الأولاد، أولاده، فيسب الولد أو البنت ولا يبالي، وهذا لا ينبغي حتى للأولاد، لأن فيه تربية سيئة، فينشأ الابن أو البنت على سماع هذه الألفاظ البذيئة، فيستزيغها ولا يشمئز منها في المستقبل، وربما حملها وتعامل بها مع الآخرين، فكيف إذا كان للأجنبي، وكيف إذا كان لأبويه، للأب أو للأم، فيسب أبا الرجل فيرد ذلك الرجل عليه بسب أبيه، ويسب أمه فيرد عليه بسب أمه، فكأنه سب أباه وأمه مباشرة، لأنه تسبب في سبهما بسب والدي الآخر، وهذا من العقوق والعياذ بالله. فالوالدان حقهما عظيم، يجب لاحترامهما أن يحترم آباء وأمهات الآخرين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: للكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه،
يعني يطلب السب لهما، فكأنه بسبه لوالدي الآخر طلب من ذلك الآخر أن يسب والديه. يستسب يعني يطلب السب لوالديه. قال: من أكبر الكبائر أو من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه. قال الشارح رحمه الله تعالى: نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مثل الحديث الأول، من الكبائر عند الله عز وجل، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة، وصاحبها تحت الخطر، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات على كبيرته فهو تحت المشيئة،
الله المستعان،
فهو تحت المشيئة الإلهية وهو على خطر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بمعنى أن الكبائر إذا لم تجتنب صاحبها على خطر. ومعنى أن يستسب الرجل لوالديه أي أن يتسبب في سب والده.
نعم. الكبائر المقصود بها كل ذنب ختم بلعنة أو غضب، فلعن صاحبها أو دعي عليه بالغضب أو ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا هو تعريف الكبيرة. والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر بالأعمال، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فشرط مغفرة هذه الذنوب الصغائر أن تجتنب الكبائر، وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة. إذا مات الإنسان عليه كبائر قبل أن يتوب منها فهو تحت مشيئة الله، إذا كان من أهل التوحيد تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه بقدر تلك الكبيرة، ثم يخرجه إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. حاصل أن الكبائر خطيرة، يجب على الإنسان أن يتوب دائما، كلما قارف كبيرة يجب عليه أن يتوب حتى يبقى على توبة، لأنه إذا بغته الأجل فإنه يكون قد تاب من الذنب الذي كان عليه. أما إذا سوف وأجل وسبق الموت ومات من غير توبة من تلك الكبيرة فإنه تحت مشيئة الله. لكن إذا كانت الكبيرة أخذ مال من أموال المسلمين أو سفك دم فهذه القصاص فيها يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة ليس بالمال ولا بالدرهم ولا بالدينار، وإنما هو بالحسنات أو السيئات، يؤخذ من حسنات الجاني لمن جنى عليه، فإن فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئات المجني عليه طرحت على الجاني ثم طرح في النار. يجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يبادر بالتوبة بعد فعل كل كبيرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم.
نعم. قال: ما من ذنب، عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. البغي هو العدوان والاعتداء على الآخرين، وقطيعة الرحم هو عدم وصل الرحم والإحسان إليها. والمراد بالرحم هم أقارب الأم والأب، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات والأبناء والبنات، هؤلاء هم الرحم. يجب على المسلم أن يصل رحمه ولو بالسلام ولو بالسؤال عن حالهم، فمن قطع رحمه وقد أتى بكبيرة يعني تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخر له من الإثم والعقوبة في الآخرة. قال الشارح رحمه الله: نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: اشتمل هذا الحديث على ذكر كبيرتين من كبائر الذنوب عقوبتهما عاجلة وآجلة، وهما البغي الذي هو العدوان على الغير، وفي جملة ذلك الاعتداء بالسب والشتم أو الضرب أو الأذى بأي نوع من أنواع الأذى. وقد نهى الله عز وجل عن البغي لما فيه من الضرر، ونهى عن قطيعة الرحم أي أن يأتي بالأسباب التي تكون سببا في القطيعة. وفي مقدمة الرحم الوالدان، فإنه لا يجوز للابن ذكرا كان أو أنثى أن يسيء إلى والديه بالقول ولا بالفعل، فإن فعل فهو عاق، والعقوق عقوبته معجلة ومؤجلة، لأن الله عز وجل عظم شأن بر الوالدين وقرن طاعتهما بطاعته لعظم شأنها. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وما ذلك إلا لما قدم الوالدان من الجميل والإحسان في أوقات متعاقبة ما دام الولد على قيد الحياة، وفي حالة الحمل بالنسبة للأم، وحالة الوضع وحالة الرضاعة والحضانة، وكذلك متاعبهما متتابعة. وهكذا الأب يقوم بكفالة الأبناء ويسعى في مصالحهم، فلا يجوز للأبناء أن يصدر منهم العقوق لا بالقول ولا بالفعل، بل يجب أن يقدموا البر بالكلمة الطيبة وبالخدمة المفيدة للوالدين وقضاء الحاجة وتفقد الأحوال. وهكذا بقية الأرحام من الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات، وكل من يمت إليهم الشخص بصلة يعتبرون من ذوي الأرحام. ينبغي أن يحسن إلى الجميع إحسانا بالقول وبالفعل وبالصلة وبالتعليم إن كان من ذوي العلم، فيكون بارا بوالديه وبارا برحمه وسليما من العقوق والقطيعة.
هذه من الأعمال الواجبة، البر والصلة من الأعمال الواجبة المفروضة، ولهذا قرن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآيات. وكذلك الرحم، أوجب الله جل وعلا صلة الرحم لما خلق الله الخلق، قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش، فقال الله جل وعلا مه، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. ولهذا يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. فيجب صلة الرحم كما يجب بر الوالدين. اقرأ هذا الحديث القصير. نعم.
قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن قيسلة أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر.
الله المستعان. نعم، بكاء الوالدين يعني من أثر المعاملة، من أثر المعاملة من أبنائهم وبناتهم يعتبر من العقوق والكبائر. فإذا ألجأ الابن الأب أو الأم إلى أن يبكي من فعله وتصرفه فهذا من العقوق. قال الشيخ رحمه الله نعم إذا أبكاهما الولد. نعم.
قال الشارح رحمه الله نعم إذا أبكاهما الولد أي إذا أساء إليهما حتى وصل بهما الحال إلى البكاء من جراء عقوقه فقد وقع في كبيرة من الكبائر وهي العقوق، والعقوق يتنافى مع البر.
نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.